بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مكملين رحلة حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبرنامج نور. نور الاسم واللقب اللي ربنا اختاره لسيدنا رسول الله في القرآن: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين القرآن، والنور هو سيدنا رسول الله اللي نقل الناس من ظلمات الجاهلية والأذية والشرك بربنا وعبادة الأصنام والعنصرية والأذى لأنوار الرحمة والقرب من ربنا والإنسانية والجد في الحياة. نور كل ما تشوف تصرف من تصرفاته عليه الصلاة والسلام وتقلده تطلع من ظلمة في حياتك لنور يشرح صدرك وتعيش وانت بالك مرتاح، لأن البني آدم تصرفاته لما بتبقى مؤذية لنفسه أو غيره قلبه بيضلم، لأن ربنا خلق الإنسان متسق ما بين قلبه وفعله. كل ما تعمل حاجة متسقة مع فطرتك كل ما قلبك يسكن. قال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت له النفس والإثم ما حاك في الصدر. لما تبعد عن سيدنا رسول الله قلبك يوجعك، الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. عشان كده احنا ماشيين في نور سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. احنا النهاردة في أواخر سنة 10 من بعد البعثة. سيدنا رسول الله عنده 50 سنة عليه الصلاة والسلام، بعث عنده 40، ودي 10 عنده. أبو طالب مات ودفنوا سيدنا علي ابن أبي طالب، وبعد شهر وخمس أيام يحصل الحدث الأكبر الحزين في حياة سيدنا رسول الله، وهو وفاة السيدة خديجة بنت خويلد، الحبيبة القريبة الزوجة السند المعين الاحتواء. قول اللي تقوله. وكتب التاريخ ما حكت لناش توفيت ازاي. يبدو كما يقول بعض شراح السير انها خرجت من شعب بني طالب الحصار اللي قعد 3 سنين، يبدو انها خرجت منهكة جسديا وصحيا، وماتت وهي عندها 65 سنة، أكتر من 25 سنة جواز مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حياة في منتهى القرب والود. ولما ماتت دفنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة في منطقة اسمها الحجون. والحقيقة أن وفاة السيدة خديجة خلت العلماء يسموا السنة دي بعام الحزن. بتخلص سنة 10 هجريا بفقد كبير عند النبي أبو طالب ثم السيدة خديجة. سيدة خديجة انت عارف واحنا بنحكي السيرة كده ما سمعناش اسمها كتير في المواقف، بس شفنا أثرها في نفسية وقلب النبي عليه الصلاة والسلام. هي المأوى اللي في البيت اللي يحكي معاها ويشتكرها ويفضفض لها ويقعد وتديله الحكمة والحنية. عشان كده ما تستغربش ان بعد وفاتها بسنين طويلة النبي كان بيذكرها. ليه؟ عشان اللي هقولك عليه ده. قبل ما تموت بأيام كانت جاية تجيب لسيدنا النبي أكل كده، فبيقول له سيدنا جبريل نزل عليه وقال: هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام وشراب، فأقرئها مني السلام ومن ربها السلام، وقل لها أو بشرها بقصر في الجنة من قصب. قصب يعني لؤلؤة، لا صخب فيه ولا نصب، لا في إزعاج ولا أذية زي اللي عاشت فيها مع المشركين في سنوات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما ماتت، ولا في مرض ولا إنهاك للجسد زي ما شافته في رحلتها الطويلة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي في ظهره وكتفاه في كتفه. فلما جاءت سيدنا النبي قال لها: جبريل عندي وبيقرئك من الله ومنه السلام، وبيبشرك في الجنة بقصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فقالت: إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. قمة السكينة والحكمة. وتعدي السنين، وكانت السيدة عائشة بتقول: ما غرت من أحد مثل ما غرت من خديجة، وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الذبائح فيقطعها ثم يرسلها إلى صديقات خديجة. فقلت له: أولم يكن في الدنيا غير خديجة؟ وفي رواية تانية: ما بالك بامرأة حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. القصة دي حصلت بعد تقريبا أكتر من 10 سنين من وفاة السيدة خديجة أو 14 سنة. فبتقول له: حضرتك لسه فاكرها يا سيدنا محمد؟ دي ست عجوزة حمراء الشدقين، يعني سنانها وقعت لأنها عجوزة، فلما تضحك ما يبانش غير اللثة الحمراء، ما بالك بامرأة حمراء الشدقين هلكت في الدهر، ماتت من سنين، قد أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله. نبي بيدافع عنها بعد السنين دي كلها، وفاء شفناهوش قبل كده. لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. وكان يقعد صلى الله عليه وسلم يقول كده: خير نساء الجنة أو أفضل نساء الجنة أربعة: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم اللي هي امرأة فرعون. أربعة في الجنة أفضل نساء العالمين، منهم خديجة وبنتها فاطمة. فلما ماتت كان عامل حزن على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة خديجة توفيت بعد موت أبو طالب بشهر وخمس أيام. قصتين للفقد ورا بعض في شهر واحد في حياتنا إحنا لو حصلت لحد تقطم وسط أي حد، إلا لو كان مسنود بربنا. أبو طالب كان في منزلة الأب، السند اللي علم النبي رعاية الغنم والتجارة، وكان بيحميه من أذى قريش. والسيدة خديجة كانت الأخت والأم والزوجة والصديقة، الاحتواء والاستماع. يكفي إن النبي ساب العالم يوم البعثة لما شاف سيدنا جبريل وراح حكى لها، هي تعرف هي كانت مين بالنسبة له. لما يحصل الفقد الكبير ده أنت ممكن تسأل: ليه يا رب؟ ليه يحصل كده مع حبيبك؟ زي بالظبط ما أب يموت وبعدين ولاده يزعلوا جدا، طبعا لازم يزعلوا، شهرين والأم تموت فيبقى البيت فيه فقد كبير جدا. إحنا عادة ما بنسألش ربنا ليه، لأن إحنا ما بنقيمش أفعال ربنا، إحنا أقل من كده بكتير. إحنا بنشوف فعل ربنا ونتأمل في حكمته اللي يقينا كل أفعال ربنا وراها خير، لأن النبي لما كان بيكلم ربنا كان يقول له: الخير في يديك والشر ليس إليك. حضرتك ما بتحبش الأذية يا رب، كل أفعالك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد لا يتصور الإنسان فين الخير لما عم النبي وزوجة النبي ورا بعض ورا بعض كده. أولا لعلها أسوة لبيوت كتيرة حصل فيها فقد ورا بعض كده. ثانيا اسمع ابن عطاء الله اللي بيقول لك: إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. الوقفة على باب ربنا وانت وحيد بتبني في الإنسان مستوى من الصلة بالله والروحانيات، بتوديك في حتة تانية خالص في النور اللي انت ماشي فيه في طريق ربنا، وفي قوتك انك تعرف تقوم بالله في الدنيا حتى لو ما فيش حواليك حد. احنا ما نستغناش عن الناس، احنا ما نستغناش عن الناس، بس ممكن تمر بمرحلة فيها فقد، اما بترك واما بموت. ساعتها بتقف على باب ربنا وبينمو جواك السند بالله بالمهيمن، ودي حاجة كل واحد محتاجها فينا وهو ماشي كده في طريق ربنا. احنا كده بننهي سنة 10 من بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبنبدأ سنة 11 من بعد البعثة. سيدنا رسول الله كده عنده 51 سنة، بعث وهو عنده 40، وادي 11 سنة 51 سنة، بحيث تبقى ماشي معانا في رحلة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مات أبو طالب وماتت السيدة خديجة. أبو طالب كان بيحمي النبي من جرأة قريش عليه، وكانوا أصلا عندهم جرأة شديدة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات تضاعفت الجرأة، ويبقى واقف بيصلي صلى الله عليه وسلم في سكون وسلام عند الكعبة، يجي عقبة بن أبي معيط، نفس الراجل بتاع زمان اللي فتح بطن الجمل الميت، سلى الجزور، الجزور اللي هو الجمل، السلى اللي هي الأمعاء، وحطها كده في طشت كده ودلقها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي. جات له فكرة شيطانية تانية، وسيدنا النبي بيصلي يقوم جاي من وراه وواخد الثوب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام زي العباية كده، أو الثوب بتاعه، يقوم واخد الثوب كده ويخنق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من وراه، لدرجة أنه ممكن من الخنق كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما يستحملش الخنقة دي، لغاية ما يجي سيدنا أبو بكر الصديق، وكأن أبو بكر الصديق ماشي ورا النبي ما بيغيبش عن عينيه عشان يطمن صاحبه، فيشق كل الصفوف ويجري يزق عقبة بن أبي معيط ويدفعه عن رسول الله وهو بيقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بعد سنين كانوا قاعدين مع سيدنا علي بن أبي طالب بعد استقرار الإسلام وانتشار الإسلام، فبيقولوا له ألست أنت أشجع الناس؟ لأن سيدنا علي كان قوي جدا في الحروب. قال لا، ولكن أشجع الناس هو أبو بكر الصديق، كان هو الذي يدفع عن رسول الله من مشركي مكة. ويحكي لهم القصة دي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واقف بيصلي وبيخنقوه وهو الوحيد اللي بيدافع عنه في وسط الناس. وبعدين يقول لهم أسألكم سؤالا، من أفضل عند الله، مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، بكلام سيدنا موسى، أم أبو بكر الصديق؟ والله ليوم من حياة أبي بكر الصديق خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. فإن مؤمن آل فرعون اللي نزل في قرآن ده وربنا تكلم عنه، قرآن يتلى اليوم القيامة، مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، أما أبو بكر الصديق فرجل استعلن بإيمانه أمام الخلق. مش بس الإيذاء ده، ده يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معدي كده في طرقات مكة، يجي واحد بجردل مليان تراب ويقوم حطه على رأس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كانش نزل قرآن بالجهاد والدفاع عن النفس، إنما ربنا كان بيقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، به يعني بالقرآن. فقط السنين بتاعت مكة دي بنجاهد وندافع عن نفسنا بإظهار كلام ربنا وإقناع الناس برحمة ربنا والكلام المنطقي اللي يفتح القلب والعقل والروح. فيخش النبي عليه الصلاة والسلام لبيته وهو مليان تراب، فتيجي السيدة فاطمة تبكي. السيدة فاطمة اتسمت أم أبيها بعد وفاة السيدة خديجة، هي كانت بنته وكانت أخته وكانت أمه، قمة العناية والرعاية من السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فتقعد تنفض التراب عن رأس أبيها الشريف ولحيته وهي بتعيط، فيقول لها يا بنيتي لا تبكي، فإن الله مانع أباك، إن شاء الله ربنا هيحميني ويحفظني. بيسكن بنته اللي شايفة أبوها الكبير 51 سنة هو بيحصل فيه كده، وهو أشرف الناس وأطيب الناس وأرحم الناس بالمشركين دول. ويبدأ يفكر صلى الله عليه وسلم ويأتيه الوحي من رب العالمين إن إحنا محتاجين نتحرك لمكان تاني نكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. وكان القرار بالحركة للطائف على بعد أكتر من 100 كيلو من مكة، بس كل حاجة ترخص وتسهل في سبيل ربنا. مشاهد إيذاء النبي سواء في إلقاء التراب عليه أو أن حد يدوس على رقبته الشريفة وهو ساجد، ولا إلقاء سلى الجزور أمعاء الجمل الميت من عقبة بن أبي معيط على ظهر النبي وهو بيصلي، مشاهد فيها معاني مهمة. المعنى الأول، إحنا النبي تعب جدا واستحمل جدا عشان نقعد قاعدة زي دي في بلادنا آمنين بديننا وبنتكلم عن ربنا وعن سيدنا رسول الله، ننزل من بيوتنا نصلي في الجوامع، نعرف نتكلم عن ربنا من غير ما نخاف إن إحنا يحصل فينا اللي حصل في النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يذكر سيدنا محمد ابقى افتكر أكبر معاني التضحية والصبر بنفس طيبة، ودعوة للمؤمن وللمشرك كمان إن ربنا يهديه. الحاجة التانية، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي حصل فيه ده يعرف على مقامه، بس هتكلم علينا احنا. لما تكون كبير ويحصل فيك موقف يبدو عليه الإهانة، معلش ده جزء من رحلة الدنيا، انك تكرم وتعز والناس تشكر فيك وتقدر مجهودك. وفي بعض الأوقات ممكن إنسان سفيه، انت يعني عملت أكتر بكتير من اللي هو عمله في الدنيا وأكرمت الناس وكنت جنب الخلق، ويجي واحد فعلا سفيه يهينك. معلش، لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في اللي حصل معاه من مشركين ما عمل لهمش حاجة، بيصلي ربنا في بيت ربنا ويهنوه بالطريقة دي، فاصبر. ولك في سيدنا النبي يمكن دايب عفك مع سيدنا رسول الله، ومن تشبه بقوم فهو منه. حاجة التالتة اللي عايز أقول لك عليها، إهانة الكبار من الشقاء. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. عقبة بن أبي معيط لما عمل التصرفات دي، وإحنا ما بنقولش إهانة للنبي، النبي لا يهان صلى الله عليه وسلم، عشان تاخد بالك من الألفاظ، بس لما عمل قلة الأدب دي منه في حق سيدنا رسول الله، إحنا ما ينفعش نعمل كده مع الكبار. إحنا كمؤمنين فعش أبقى قاعد رجلي في وش أبويا ولا صوتي يعلى عليه أصله نرفزني، أو يبقى في واحد عجوز واقف في مترو ولا واقف وأنا أبقى قاعد كده وبسمع السماعات فداني وسايبه. ليس منا، دي مش أخلاقنا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، الكبير بتكبر له. من ضمن الأخلاق اللي بقت مفتقدينها في أجيال موجودة دلوقتي إنه ما بيكبرش للكبير. الكبير لما بيتكلم إحنا بنسمع وبنحترم، ولو قال حاجة غلط إحنا محتاجين نتناقش معاه وإحنا مراعين سنه وخبرته. هو غلط لما يقول حاجة، كان معلم، كان صديق، كان قريب، أيا كان، بس وأنا بتناقش مع واحد صاحبي فبتكلم براحتي كده إيه بطريقتنا، غير لما بتناقش مع واحد أكبر مني. حتى لو أنا الصح 100% وهو الغلط 100%، أراعي فرق السن. يا أخي بالحديث يقول إن الله يستحي أن يعذب ذي الشيبة المسلم، فلما واحد يشيب ويكبر كده، لا إحنا بنكبر له وبنحترمه، وده خلق في أجيال محتاجة أنها تعيش بيه وتعيش في نور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدأ صلى الله عليه وسلم بوحي من ربنا يتحرك من مكة قاصد منطقة الطائف. الطائف فيها قبيلة كبيرة من أكبر قبائل العرب اسمها ثقيف. أخذ معاه زيد بن حارثة اللي وقتها النبي كان متبني وكان اسمه زيد بن محمد، وبدأ يتحرك. والعلماء بيقولوا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح مشي، لأنه كان لو كان راكب على الراحلة بتاعته ممكن مكة تفهم إنه مسافر فممكن تتبعه، فما حبش صلى الله عليه وسلم أنه يلفت نظر حد، فخرج مع ابنه برا مكة، فالناس شافته وسابته يتحرك. 100 كيلو أو أكتر شوية، رايح لعبد ياليل ومسعود وحبيب ولاد عمرو بن عمير بن ثقيف، دول سادة ثقيف. راح صلى الله عليه وسلم وصل وقعد معه، كلمهم عن ربنا وعن دعوة الإسلام وعن الأخرة وعن ترك عبادة الأصنام، ودعاهم لصدق الحديث والأمانة، وأن لا يأكل القوي الضعيف، وحسن الجوار، وترك أكل الميتة، أخلاق الجاهلية اللي أي حد يتكلم فيها أنت الطبيعي أنك تستجيب له، فطرتك ربنا خلقنا بنستجيب للكلام ده. فالتلاتة كل واحد حب يستهزئ، فأول واحد قال له يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، ده أنا أروح عند الكعبة أقطع الكعبة، أقطع كسوة الكعبة لو كان ربنا بعتك. والتاني قال له أما وجد الله من هو خير منك يرسله، مش حد أحسن منك يتكلم في الموضوع ده. والتالت قال له إما أن تكون نبيا فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإما أن تكون كذابا فلن أرد عليك، يا تبقى نبي تبقى أعلى من أن أرد عليك، يا إما تبقى كذاب فأنت أقل من أن أرد عليك، صلى الله عليه وآله وسلم. فسكت النبي وقال إذن أكتموا عني، لأن كنت لو بعدت المكة إن أنا جيت أتكلم معاك ويفتكروا إن أنا جاي بستأوي بيكم على حرب مكة وأنا مش قاصد، أنا بس بدعوكم إلى الله بعد ما قلوب مكة اتقفلت عن دعوة الإسلام. قالوا له نسكت ونكتم عنك، ده احنا هنبعت اللي يقول لمكة أنت كنت عندنا، ده احنا مش هندخلك بلدك تاني. ثم أغروا، أغروا يعني استفزوا، شجعوا، أغروا الصبيان السفهاء والمجانين وناس الهايفة إن هم يجروا ورا النبي وزيد ابن حارثة ويقعدوا يصيحوا. عارف لما في حالنا احنا، عارف لما حد يتزف يحفلوا على حد، جريوا ورا سيدنا النبي اللي بيضرب بالطوب واللي بيضرب بالتراب والصوت عالي واللي بيشتم. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام هو وزيد ابن حارثة، بيقول سيدنا النبي فلم أستفيق إلا في قرن الثعالب، منطقة بره ثقيفة، عمالين نجري ويضربونا بالطوب. راس سيدنا زيد بن حارثة اتفتحت ورجل النبي اتعورت عليه الصلاة والسلام. ما سابوناش إلا لما دخلنا حائط لعتبة وشيبة بن ربيعة. عتبة وشيبة بن ربيعة من سادات مكة المشركين، لكن كان ليهم بستان قريب كده من الطائف، لأن الطائف كانت درجة حرارتها أحسن شوية. فكان ليهم بستان، البستان لما يبقى حواليه سور يسمى حائط. فقعد صلى الله عليه وآله وسلم هو وزيد بن حارثة اللي دماغه مفتوحة. فشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، سيدنا النبي ليه هيبة، ليه هيبة وليه عظمة وليه سكينة ووقار، فصعب عليهم. فراحوا لولد بيشتغل عندهم اسمه عداس، قالوا له يا عداس خد شوية العنب دول وحطهم في طبق واذهب لهذا الرجل فأطعمه. فراح عداس وقعد تحت رجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما قعد كده قال له تفضل كل العنب ده. فقام صلى الله عليه وسلم واخد عنباية وقال بسم الله. فعداس قال له بسم الله، هذه الكلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فسيدنا النبي حط العنبة كده وقال له من أي البلاد أنت يا عداس؟ قال من نينوى. قال من نينوى، سيدنا النبي يقول كده من نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فقال وما لك ويونس بن متى، تعرف يونس منين؟ فقال كان أخي، كان نبي وأنا نبي. راوي القصة بيقول فانكب عداس على قدم ويد ورأس النبي يقبلها ويشهد أنه رسول الله. فعتبة بيقول لشيبة لقد أفسد عليك غلامك. شفت بقى، هو التانية هو دخل في الإسلام هو بوظ لنا الراجل كلامه يعني صلى الله عليه وآله وسلم، لقد أفسد عليك غلامك. وقام عداس وهو مؤمن بالله ورسوله، وسيدنا النبي خطره منجبر إن في إنسان استجاب لدعوتي. وسكت كده النبي ورفع إيديه، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني. التجهم الوش الطارد، إلى لما تشوفه تحسنه عايز يطردك. إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. لك العتبة يعني الاسترضاء، هفضل أسترضيك واطلب رضاك حتى ترضى يا رب. كأنه بيعلم الكون كله كيف تتعامل مع الأزمات الكبيرة. اشتكي ربنا، ماليش غير ربنا، بس في الآخر راضي عن كل أفعالك. فينزل سيدنا جبريل يقول له يا محمد السلام عليك، إن ملك الجبال يستأذن عليك. وإحنا مؤمنين من أركان الإيمان الستة نؤمن بالملائكة، والملائكة لها وظائف، منهم ملك الجبال يستأذن عليك أن يطبق عليهم الأخشبين. فاستأذن ملك الجبال، السلام عليك يا رسول الله، إن الله أرسلني أستأذنك أن أطبق عليهم الجبال اللي حواليهم اسمهم الأخشبين. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقام سيدنا النبي راجع وباله مشغول هيخش مكة ازاي. لما تتأمل في رحلة الطائف يجي سؤال في بالك، لما ربنا مش كاتب الناس دي هتؤمن، ليه بعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وده سؤال بيسأله العقل دايما، لما تعمل مجهود في حاجة وما يبقاش فيها ثمرة زي ما انت عايز تسأل ربنا ليه يا رب قدرت ده عليا من الأول. والحقيقة ان السؤال ده بيبقى من مناطحة العقل لأقدار ربنا، العقل القاصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو بيدبر ملكه، بيدبره بحكمة أنت ممكن ما تعرفش تدركها، ممكن تدرك لقطة كده معنى. فإحنا ما بنحطش أفعال ربنا تحت تقييم عقولنا، إحنا كده بنظلم نفسنا وبنشيل شيلة تقيلة قوي علينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مشي مسافة طويلة وسنه كسر 50، وتكلم مع ناس في منتهى السخف في طريقة ردهم، ويرجع صلى الله عليه وسلم وهم نفوسهم مش حلوة. بني آدم ده لو سبته لشيطانه يعمل تصرفات أسوأ من تصرفات الشيطان. عشان كده لما قال لهم طب سيبوني أرجع بلدي، لا نسيبك، ويطلعوا الصبيان والسفهاء يؤذوا النبي ويرموا عليه الطوب والتراب ويقولوا له كلام، لدرجة أن سيدنا زيد يتعور وسيدنا النبي يتعور في رجليه. لكن يقعد صلى الله عليه وسلم ويدعي الدعوة اللي لازم تكون حافظها، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. دعاء تسخير الأكوان، دعاء جبر الخاطر، اللي حصل بعد كده كله جبر خاطر للنبي، من إسلام الولد الصغير اللي ما نعرفش راح فين بعد كده. ولو ربنا سبحانه وتعالى كان يهمنا نعرف راح فين كان حكلنا وحفظ قصته زي ما حفظ تفاصيل كتيرة في القرآن والسنة. لكن يبدو أنها كانت طبطبة على قلب النبي اللي فرحته لو شاف إنسان بس بيشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. وبعدين الكريم إذا قدر عفا، ينزل ملك الجبال، أكوان تحت سيطرة ربنا، نطبق عليهم الأخشبين ما فيهمش فيها خير، في ما فيش فيهم خير، لا يا رب. نبي قدامه راجل ستيفن كوفي في كتاب 7 هابتس، عادات السبعة، يقولك من العادات أنك تخلي دايما keep the first thing first، دايما أهم حاجة تفضل أهم حاجة. صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقارن بأحد طبعا، بس أنا بقولك يعني بص المعلومات موجودة عند الناس كلها وأصلها نور النبي عليه الصلاة والسلام، دايما قدام النبي الهداية. نطبق عليهم الأخشبين، لا، الهداية عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم لمكة عشان يكمل شق طريق النور تاني اللي بينوره للناس، عشان يخرج الناس من الظلمات إلى النور بعد ما عفى عن الناس لعل ربنا يهديهم. وبالمناسبة ده حصل بعد سنين طويلة ودخلوا أفواجا في الإسلام. ويرجع صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن حارثة من الطائف، وفي الطريق بالليل يقف سيدنا النبي صلي عليه الصلاة والسلام كعادته، ويحصل موقف فيه جبر خاطر كبير من ربنا، إن مجموعة من الجن يسمعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيستمعوا للقرآن. وقبل ما أكمل لك القصة، عقيدتنا إحنا كمؤمنين بالله ورسوله إن إحنا مؤمنين بالغيب. الغيب ده فيه أشياء إحنا مش شايفينها، زي الملائكة وزي الجن وزي الجنة والنار. والجن مخلوق زي الإنسان، مخير ومخاطب بدعوات الأنبياء. لو تسمع كلمة كده مشهورة، إن رسول الله بعث إلى الثقلين. إيه الثقلين؟ الجن والإنس، هم ليهم في الآخرة جنة ونار، وربنا يتكلم عليهم في صور كتيرة في القرآن، منها أشهر صورة في الجزء 29 صورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الجن عالم كامل، المؤمن منه جن مؤمن، والكافر منه المؤذي اسمه شيطان، يعني شطن أو شط بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فربك يقول في الموقف ده: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي، حضرتك سيدنا النبي خلصت قراءة، قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. كل ده كلام الجن لما راحوا بلادهم تاني. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذا انقلبوا دعاء وأسلموا، وده كان فيه طبطبة وجبر الخاطر النبي عليه الصلاة والسلام اللي بعث للإنس والجن. يرجع النبي هيعمل إيه في دخول مكة اللي عرفت إنه كان في الطائف؟ بيستعديهم ولا إيه؟ فوصل عند غار حراء وبعت رجل من قبيلة خزاعة، أحد القبائل اللي كانت حوالين مكة، يطلب من المطعم ابن عدي، رجل مشرك بس كان راجل وكان سند وما بيحبش إيذاء حد، قال له: أنا عايز أخش في حمايتك في جوارك. أما المطعم ابن عدي لم العيلة بتاعته، لبسهم السلاح، وقفهم على مكة، ودخل صلى الله عليه وسلم وهم كأنهم صفين كده بيحموا النبي بالسلاح، عيلة كبيرة جدا. ودخل النبي فطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وروح بيته، هم واقفين بالسلاح، والمطعم بيقول بصوت عالي: إن محمد في جواري، جوار يعني حمايتي. وبعدين يعدي كام يوم ويجي واحد من كبار العرب اسمه الطفيل بن عمرو الدوسي علشان يطوف بالكعبة، زي ما قلت لك بيطوفوا حوالين الأصنام اللي حوالين الكعبة. فمكة تقول له: خد بالك يا طفيل، اللي من قبيلة الدوس ده، الطفيل بن عمرو الدوسي. خد بالك عندنا هنا حد ساحر بيقول على نفسه نبي، لو صدقته يفرق بينك وبين أبيك، وبينك وبين أولادك، وبينك وبين زوجتك، فلا تستمع له أبدا. فدخل الطفيل وهو خايف يسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيصلي عند الكعبة، فحط في ودانه قال: فحشوت أذني كرسفا. الكرسف حاجة زي القطن كده، وقعدت أطوف خايف أسمعه وهو بيطوف. قلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، يعني إيه اللي بتعمله ده؟ كلمة كانت بتقولها العرب، يعني هتموت نفسك ولا إيه؟ فثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل شاعر لبيب تميز الباطل من الحق، فاستمع له. فراح لسيدنا النبي قال له: بيقولوا لي إنك أنت ساحر وبيخوفوني منك، أنا عايز أسمع أنت بتقول إيه. فتلا عليه القرآن، كلمه عن ربنا ودعا إلى الله، فقال: والله ما أعدل هذا الكلام وما أحسن هذا الكلام. عدل يعني حاجة مستقيمة على الطريق الصح، متسقة مع العقل والمنطق والرحمة والإنسانية. ما أعدل هذا الكلام وما أحسن هذا الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وطلب من سيدنا النبي أن هو يدعي القبيلة الدوس فدعا لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم، وانصرف. ويبدو أن هو كان راجل محبوب جدا ومؤثر جدا، وكلمته مسموعة وليه كريدت كده، ليه مصداقية. فلما دخل رجع دوس، أبوه بيسلم عليه، قال له: يا أبويا أنا مش عايز أسلم عليك، لست مني ولست منك. قال له: مالك يا ابني؟ قال له: أنا دخلت في دين محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومش هقدر أتكلم معاك إلا لما تخش في الإسلام. ممكن تبقى الطريقة دي أنت تقول: لا هو بيعمل كده ليه؟ بس خلينا مع القصة، ده اللي حصل. فأبوه قال له: يا بني أنت مني ودينك ديني، وراح اغتسل ودخل في الإسلام. وبعدين الطفيل بن عمرو الدوسي مراته جات له قال لها: لست مني، لست مني ولست منك حتى تدخلي في الإسلام، أنا بشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالت له: يا طفيل أنت مني وأنا منك وديني هو دينك. فقال لها: اغتسلي وخشي في الإسلام. كأنه كده الظاهر كان عنده مكانة كبيرة في قلوبهم، فلما بيعمل أي حاجة بيمشي وراه لقمة الثقة في الطفيل بن عمرو الدوسي. وكان الموقف ده جبر الخاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد المشهد الصعب اللي شافه في الطائف صلى الله عليه وسلم، عشان تبدأ مرحلة جديدة من جبر خاطر النبي، لكن مش في الأرض، إنما المرة الجاية في السماء. قصة إسلام الجن دي أولا طبعا ربنا حفظها لنا، وهي كانت غيب، يعني لو ربنا ما حكاهاش ما كناش نعرفها. حكاها ربنا في سورة الأحقاف، وحكاها في سورة الجن. سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. كلام الحلو ده. فلما قضي، النبي كان بيصلي، ولوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الآية الثانية في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحلاوة دي، يهدي إلى الرشد. الرشد عكس الغواية، الرشد زي الهداية كده، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. حرمش نفسك من سماع القرآن ولو 20 دقيقة في ال 24 ساعة. أنت بتنام 8 ساعات، صاحي 16 ساعة، هات ساعة منهم اقسمها لثلاثة واسمع تلت ساعة قرآن في ودانك بقى، في بيتك وانت ماشي وانت رايح، بس خلي قرآن ربنا، نور ربنا يخش كده من ودانك لقلبك كده، علشان ينور لك طريقك ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تقرأ صفحتين في اليوم فتختم القرآن في سنة. طبعا يا ريت نختم القرآن في كل شهر جزء في اليوم يا رب، بس اللي ما يقدرش لأنه مشغول أو أيا كان، اقرأ صفحتين في 5 دقايق، اختمه مرة في السنة ومرة في رمضان بقى، تبقى جدع قوي وما تبقاش هاجر للقرآن على أقوال الأحناف. حاجة تانية، الطفيل بن عمرو الدوسي اللي لسه حكي لك عنه من شوية، كان حاطط قطن في ودانه وبعدين قال: إيه ده؟ هو أنا ليه ما بسمعش محمد؟ وهو لما هو بيشيل القطن كده، بتخيل ناس كتير مننا حاطة قطن في ودانها وعنده كده حاجز بينه وبين السنة، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بين نور النبي، بينه وبين التدين. بحبش المشايخ ومش عايز أسمع من حد، أنا عندي أنا طريقي مع ربنا. حلو أنك أنت يبقى عندك طريقك مع ربنا بعد ما تتعلم، وبعد ما يبقى عندك القدر اللي تعرف تشوف بيه الطريق كده، وسيدنا النبي بيوريه لك عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فاللي مننا حاطط ودن، حاطط قطن في ودانه وباعد كده عن طريق سيدنا رسول الله، بقول لك شيل القطن ده كده وابدأ اسمع، نقي حد بتحبه كده واسمع كده وقرب لربنا وقرب لسيدنا محمد. في حتت مظلمة كتير في حياتك وفي قلبك هتنور، وصدقني.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
إنسان مخطئ بيبقى جريء وعينه قوية وبيغلط وبيعند، ساعتها أنت محتاج تقفله رحمة بيه أصلا علشان يبطل الخطأ اللي هو بيعند فيه، ويبقى فيه شيء من البجاحة كده وعدم الاعتراف بالخطأ. لكن في مخطئ لما غلط اعترف بخطأه وجي يستنجد بيك عشان تساعده، الرحمة هنا احتوائه وتقدير بشريته، وبدل ما كسر فيه وأقوله تاني كل مرة تعمل كده، أحاول إن أنا أفكر معاه لقدام حل في الخطأ ده مع تقبل بشريته. الصحابة لما النبي جه كانش عندهم مستويات الرحمة دي، إن واحد يغلط فنتفهم فنسامح فنساعد فنشجع، هم عرفوا النبي رحيم بالمخطئ فأحبوه. وانت محتاج تشوف ده عشان تعرف الاول ايه، لو النبي كان عايش معانا لما انت تغلط هتبقى ايه مشاعره تجاهك، وتتخيل ده وتستحضر ده، وكمان عشان تتعامل بده. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاله واحد بيقول له يا رسول الله هلكت انا ضعت، قال مه، ما تقولش على نفسك كده، بص البدايه عامله ازاي، مه ايه اللي حصل، ما تقولش على نفسك كده بس احكي لي. قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة، تعرف تشتري عبد وتعتق لوجه الله؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال يا رسول الله لا. كأنه عايز يقول يعني أنا أصلا في نهار رمضان ما عرفتش أتملك نفسي في الموضوع ده، هصوم 60 يوم ورا بعض. قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل فخرج بعرق من تمر، كأنه دخل كده إيه وجاب شوية تمر كتير كده، فقال خذ هذا فتصدق به على فقراء المدينة. قال وهل على أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها، ما بين حدود المدينة، من هو أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ هذا فأطعم به أهلك. انت شايف الصحابة شايفين قدامه ايه؟ واحد جاي فطر في رمضان بس بسبب ضعفه قدام غريزة. هو مش إنسان بيستهين بالصيام أو إنسان مستهتر، ضعف معين ضيع عليه اليوم، وجي للنبي في صورة التائب المستغيث، الحقني أعمل إيه؟ أنا كده ضعت ولا إيه؟ قال له لا، ما تقولش عن نفسك كده، اعمل ده ما أقدرش، طب اعمل ده ما أقدرش، طب تصدق على المساكين، والله العظيم معايا حاجة، طب خد تصدق على المساكين. قال له أنا أفقر واحد في المدينة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال له خد أكل مراتك وعيالك. لما راجل يبقى عنده غلطة كبيرة زي دي ويروح للنبي يرجع معاه أكل لمراته وعياله، يفكر إزاي في النبي ويحس إزاي تجاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده سيدنا عبد الله بن جبير بيحكي لنا لما شاب جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أرأيت من فعل السيئات كلها ولم يترك منها شيئا ولم يترك حاجة ولا داجة، يعني كبيرة ولا صغيرة، إلا فعلها. فقال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ قال نعم. أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال تفعل الحسنات وتترك السيئات يجعلها الله لك كلهن حسنات. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. فأدبر الشاب وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى توارى. شاب داخل عارف اللي بيعري نفسه قدام الناس يقول له يا سيدنا النبي أنا ما فيش حاجة ولا كبيرة ولا صغيرة سبتها، فهل يعني أنا ليا مكان عند ربنا يعني؟ فقال له أنت مسلم؟ قال له أنا مسلم. قال له خلاص تكمل حياتك بتعمل حسنات وتبعد عن السيئات على قد ما تقدر. قال له والمصايب اللي فاتت؟ قال له والمصايب اللي فاتت كلها يقلبها حسنات. ما هو النبي بيحكي له عن الآية اللي في خواتيم سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنت بس اللي كنت بعيد عن ربنا، أنت لو جيت له وكملت كده كل اللي فات الحسنات تبقى حسنات والسيئات تتقلب حسنات. فالولد من رحمة النبي بيه فضل لغاية ما اختفى بيقول الله أكبر الله أكبر، كأنه بيقول له يا سيدنا النبي شكرا عرفتنا على كرم الكريم ورحمة الرحيم سبحانه وتعالى. عشان كده أنا فرحت جدا لما كنت بدور على هو النبي قال إيه لسيدنا الفضل بن العباس لما كان معاه وركب وراه في يوم حجة الوداع في يوم عرفة، والست المرأة الخثعمية جت تسأل النبي سؤال عن الحج، والفضل بن العباس هي كانت شكلها حلو عمال يبص لها كده، والنبي يتاخر وشه والفضل يرجع يبص لها. كنت متأكد إن النبي قال له حاجة بعد ما مشي، لأن الحديث بتاع سيدنا الفضل وهو بيبص لها خلص من غير ما النبي يقول له حاجة. فوأنا بدور كده لقيتها، سيدنا النبي يقول للفضل يا فضل إن هذا اليوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. بص الرحمة بالمخطئ. ثم عرفوا النبي كده، يعني هو راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام وبيبص البنت في يوم عرفة وإحنا محرمين، وصاحبك اللي راكب جنبك النبي، في حد يعمل كده؟ في إنسان ممكن يعمل كده، وإنسان من سيد الناس، الفضل بن العباس بن عم النبي صحابي، إنسان ممكن يغلط. والنبي يقول له يا فضل اليوم ده قسم لك سمعك وبصرك ولسانك وشوف ربنا يعمل معاك إيه. كأن سيدنا النبي دايما عليه الصلاة والسلام بينقلهم لقدام، بدل ما يقعد يكسر فيهم ويبكت فيهم ويخوفهم ان ربنا مش هيقبلهم، يقول له بص يا ابني اعمل واحد اتنين تلاتة وربنا هيكرمك. فكل واحد غلط يروح وهو مردودة ليه نفسه اللي فقدها وفقد الثقة فيها لما بيغلط. عشان كده هم عرفوه رحيما بالمخطئ فأحبوه. الكلام والحوار هو النشاط الإنساني الأول، أكتر حاجة البني آدم بيعملها، وهي أكتر حاجة بتعبر عن شخصية البني آدم، ومن أكتر الحاجات اللي بتكسبك الناس أو بتخسرك الكلام، ومن أكتر الحاجات اللي بتبين رقي الإنسان أو سوء أدبه اللي بيطلع من لسانه. ويكفي أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة تبقى مواظب عليها ومشهور بيها بين الناس تسد أبواب النار يوم القيامة. وهو النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال وهل يكب الناس يوم القيامة على منخارهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلام ليه أداب نبوية وسنن منسية، أقول لك على سبعة منهم. السنة الأولانية البدء بالسلام. لما تبقى داخل على الناس هتقعد تتكلم معاهم، يبقى ابدأ أول حاجة بأنك تحييهم وانت داخل. التحية دي أولا بتدل أنك أنت فرحان أن أنت شفت الناس، ثانيا إنسان بتحب تكرم اللي قدامك، فما تخشش تقعد، قول سلام عليكم، صباح الخير، اللي أنت عايزه. النبي قاعد مرة فدخل راجل قال سلام عليكم، فقال النبي 10. واحد تاني دخل قال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي 20. واحد تالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي 30. تاخد 10 أو 20 أو 30 حسنة. والحديث ده في الأدب المفرد للإمام البخاري. فبقى صبح على ناس أو سلم عليهم وانت في بداية، وده من حسن الكلام في بداية مقابلة الناس. السنة التانية هي الكلام بتؤدى، وما تتكلمش بسرعة قوي. الكلام بتؤدى دليل الثقة بالنفس، والكلام بسرعة مش مريح. ويا مناس أنا واحد منهم كنت دايما بتكلم بسرعة لغاية ما مرنونا وعلمونا وفهمونا مشايخنا في العلوم الشرعية وأساتذتنا في العلوم الإنسانية واحدة واحدة، عشان ده بيسيب انطباع مش جيد. السيدة عائشة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد كلامه كسرد أحدكم، إنما كان يتكلم بكلام فصل يحفظه كل من يجلس، وإذا أردت أن تحصي كلامه لأحصيته. عايز تعد قال إيه؟ كلام واضح كده. فحاول أنك أنت تتأنى تتكلم وتسكت وتتكلم وتسكت، ده من الآداب والسنن النبوية اللي ساعات بتتنسي. من الآداب والسنن النبوية المنسية أنك لما تتكلم تتفنن في انتقاء أشيك المفردات. يعني لو في كلمة وكلمة، في كلمة أشيك قولها. النبي كان بيعمل كده. النبي لما حد كان بينده عليه كان بيقوله لبيك، كان بيقوله ها أم. عارف يعني لبيك؟ يعني زي عينيا كده. ها أم تشبه كده أنا موجود. عارف لما تقول واحد عينيا تحت أمرك، حاجات شبه فيها المعاني دي، معنى أنك أنت لما ندهت عليا أنا دايما جاهز. كنت أعرف واحد لما حد يقوله كنت عايز أشوفك يقوله جيت لك، يعني خلاص اعتبرني عندك خلاص. قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان سيدنا عمر يقول إن هو يحب أن يجلس مع أناس ينتقون أطايب الكلام كما تنتقون أنتم أطايب التمر. زي ما بتنقي الفاكهة أو البلحة الحلوة وتبعد عن اللي مش حلوة، نقي أشيك الكلام. السنة اللي بعد كده وهي سنة عدم التناجي إذا كنا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه. النبي قال كده، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر. نتودود واحد قاعد احنا الاثنين، ذلك يحزنه، ولا تفعلوا ذلك إلا بعد أن تخالطوا الناس. لما يبقى في ناس كتير قاعدة باخد واحد على جنبه واتكلم معاه، لكن لو ثلاثة ما ينفعش اثنين مع بعض ويسيبوا واحد، ده بيحزن الشخص الثالث ويشعره بعدم الاكتراث والاهتمام. أما السنة المنسية في آداب الحوار والكلام رقم 6 هي الحضور مع من يكلمك. بنحاول ان احنا نبقى بكل يعني حواسنا، لان ده بيشعر اللي قدامك بالاهتمام ويشعره بالتقدير. انا بتكلم يعني انا بقول حاجة، فانا عندي عقل بيقول كلام محترم فاللي قدامي مركز. لكن لو انا بتكلم بعبر عن نفسي واللي قدامي باصص في تليفونه ومش مركز بيقطعني بشكل مش لطيف، لا، بيشعر البني آدم ان كلامه ملوش قيمة، والكلام بيعبر عن شخصيتك، يعني شخصيتك ملهاش قيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساءه كل واحد منهم بنصيبه حتى يظن كل جليس أنه أكرم الناس على رسول الله. وإذا صابره أحد قاومه النبي وصابره حتى يكون الرجل هو المنصرف. يعني واحد جاي يحكي للنبي موضوع، النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بيسمع مركز لغاية ما اللي قدامه يشبع ويمشي. فالحضور سنة نبوية مهمة جدا، منسية من ساعة ما التليفونات طلعت. سنة تانية مهمة جدا في الحوار والكلام نسيت أقولها لك، وهي سنة ترك الجدال. ترك الجدال، الجدال هو تكرار الكلام بهدف الانتصار وإثبات إن اللي قدامك كان غلط، حتى لو هو فهم إن وجهة نظره كانت مختلفة أو غلط. أقعد أروح واجي كأني عايز أقول له إن كنت غلط، أنت ما كنتش فاهم، أنت ليه بتفكر كده؟ الجدال ده مزعج جدا وبيفرق النفوس، وبيخلي البني آدم اللي يجي يتكلم معاك بعد كده مش عايز يتكلم معاك ومش عايز يحكي معاك، يتجنبك. لأن الكلام يا إما بينزل بردا وسلاما يا إما بيطول وبيبقى تقيل على القلب. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده: أنا زعيم ببيت في رياض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. قول وجهة نظرك، اللي قدامك سمعك تمام، عدي خش في موضوع تاني، ما تقعدش تلف وتدور في نفس الموضوع عشان تقول على فكرة أنت كنت بتفكر غلط صح، كأنك عايز تأكد حاجة. أما الأدب النبوي والسنة المنسية الأخيرة وهي المقاطعة، لما بتقاطع واحد كأنك بتقول له أنا زهقان قصر، كأنك بتقول له كلامك ملوش وزن، فأنا عندي كلام وأنت عندك كلام، مع أنه هو اللي بيتكلم بس أنا هقطع كلامك. أنت ممكن ما تبقاش قاصد كده، بس ده المعنى اللي بيستقر في وجدان اللي قدامك، أنه لما بتقاطعه كأنك حرمته من حقه في التعبير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم مع الصحابة، فأم واحد من الأعراب قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت النبي ثم أكمل حواره، وبعدين بعد ما خلص الموضوع اللي بيتكلم فيه قال: أين السائل؟ قلت أنا يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام برحمة وهدوء يقول: خد بالك، أنت ممكن تبقى قاعد مع حد تاني ينهرك أو يقول لك كلام إزاي تقاطعني وفين الأدب ومش عارف إيه، بس النبي برحمته وأبوته سكت لحظة كده، كانوا عايز يكمل كلامه ثم سأل: قل لي بقى فين اللي كان بيسأل، وأخش معاك في الموضوع بتاعك بعد ما خلص وحدة الموضوع اللي أنا بتكلم عليه. فدول 7 آداب نبوية وسنن منسية في شيء من أهم الأشياء اللي بيعملهم الإنسان، وهو الكلام والحوار. اللهم صل على أشرف موجود وأفضل مولود، صلاة تناسب مقامه العالي ومقداره الغالي، وتعم أهله وأزواجه وأولياءه وأنصاره. اللهم صل عليه وعلى جملة رسلك وأنبيائك وزمرة ملائكتك وأصفيائك، صلاة تعم بركاتها المطيعين من أهل أرضك وسمائك. اللهم اجعلنا ممن أسبلت ستر العرش عليهم ونظرت بعين العناية إليهم، وبحولك وقدرتك لا يقدر عليهم، فإنك يا مولانا خير حافظ وأنت أرحم الراحمين.